الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يخاطب أصحابه فقال لهم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إن المفلس في عرفنا من لا درهم له ولا متاع، لكن المفلس في عرف الشرع يختلف عما نعرفه كل الاختلاف. ليست العبرة بالمال قلة وكثرة، ليست العبرة بمتاع الدنيا كيف يحوزه الإنسان وكم يجمعه منه، وإنما العبرة دائما وأبدا بالعمل الصالح، فهو الميزان الذي يوزن به الناس، وهو الذي يرجح به في الميزان يوم القيامة. المفلس من هذه الأمة رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فهل هذا مفلس؟ وهل ننتظر يوم القيامة إلا أن نأتي بالعمل الصالح؟ فكيف يأتي رجل بعمل صالح ثم يكون من المفلسين؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، أي رماه بالزنا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. خلاصة هذا أنه اعتدى على الناس، وكانت منه ذنوب ومعاص تتعلق بالخلق. فماذا يحدث؟ إن يوم القيامة كما قال تعالى: لا ظلم اليوم، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في ذلك اليوم يوفى كل إنسان حقه، فما دام الحق قد ضاع في الدنيا فإنه لن يضيع يوم القيامة أبدا، لابد أن يحصل عليه صاحبه مهما كان. يقول عليه الصلاة والسلام: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، أي هؤلاء الذين اعتدي عليهم يأخذون من حسنات ذلك المعتدي، كل واحد منهم له نصيب، حتى إذا فنيت الحسنات قبل أن يقضى ما عليه نفدت الحسنات، ليس عنده شيء ولا يزال عليه حق للخلق، فعندئذ يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه، يؤخذ من سيئاتهم وذنوبهم وآثامهم، فيتحملها ذلك الشخص مع أنه لم يفعل منها شيئا، ولكنه القصاص العادل. وبعدما نجا من النار يعاد إليها مرة أخرى ويطرح فيها جزاء وفاقا. هذا هو الإفلاس الحق. ونحن نتوقف عند قضية أكل المال. أكل المال إثم عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الله تعالى أمر بالحفاظ على الأموال، ونهى عن إضاعتها وإتلافها، ونهى المسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل، يأكل مال أخيه بالخديعة والغش والسرقة والغصب. كل هذه صور يؤخذ فيها المال بدون حق. فكل هذا قد نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المال قد جعله الله تعالى قواما للناس تقوم به حياتهم ومصالحهم. خلق الله الناس هكذا، وخلق الدنيا هكذا. لا بد من مال يمسك به الناس ويتناولونه بأيديهم، وهذا المال هو الذي يقيم حياتهم. يشترى به الاحتياجات، يعطى للأطفال والنساء حتى تقوم مصالح البيت، إلى غير ذلك من صور لا يستغنى فيها عن المال. فهذا المال نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان، ونحن مأمورون بالحفاظ على النعم. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة ولا نتلفها ولا نضيعها، ولا سيما أن يأكل المسلم مال أخيه. هذا إثم عظيم وذنب كبير، ولا يتحلل منه المسلم حتى يؤدي الحق لصاحبه. من أكل مال أخيه بالباطل فلا بد أن يعيده إليه في هذه الدنيا. لو أنه مات دون قضاء ما عليه فإن الحق يبقى لصاحبه يوم القيامة لا يضيع. يأخذ من حسناته، لأنه يومئذ لا درهم ولا دينار. رأس المال الحسنات والطاعات، فيأخذ من حسناته وطاعاته وهو لم يفعل شيئا منها، ولكنه القصاص العادل ما دام أن حقه لم يعد إليه في الدنيا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. فليتحلله اليوم، أدي الحق إلى صاحبه، أطلب من أخيك الذي اعتديت عليه أن يسامحك ويعفو عنك، أيا كانت الصورة، سواء كانت أكل مال أو كانت شتيمة أو كانت قذفة أو كانت غيبة أو نميمة. كل هذه أشياء فيها اعتداء على حقوق الآخرين، فلا بد من استحلالهم في هذه الدنيا، والاستحلال أن تطلب منهم المسامحة وتعيد الحق إلى صاحبه. فإذا ضاع الحق في الدنيا فإنه لا يضيع أبدا في الآخرة، وكل نفس تؤتى حقها وتحوز نصيبها. كل واحد من الناس يعامل ويجازى على قدر عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فانتبه أيها المسلم وإياك وأكل مال أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. الأراك هو الشجر الذي نستعمل منه العود في السواك. السواك يؤتى به من شجر الأراك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر وينذر من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه. الأمر هنا أشنع وأفظع، يحلف حلفا زورا باطلا أنه أكل هذا المال أو أخذه وهو كاذب محتال. فالصورة هنا تفحش وتعظم. فمن فعل هذا مستهينا بحق الله وبحق يمينه التي يقسم فيها باسمه، من فعل هذا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، وإن كان الذي أخذه من أخيه قضيبا من أراك. فكيف بمن يأخذ الآلاف والملايين؟ كيف بمن يأكل أموال إخوانه بالباطل، يتحايل عليهم، يغشهم، يخدعهم في بيع أو شراء، يسرق المال من حرزه، يغصب المال من صاحبه؟ كل هذه صور فيها التعدي على أموال الناس. فاتق هذا أيها المسلم، وتعامل مع أخيك كما تحب أن تعامل به. كما أنك لا تحب أن يؤخذ مالك بالباطل، فعليك أن تحافظ على مال أخيك ولا تأكله بالباطل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، عباد الله، إن المال الخاص قد سمعنا حرمة أكله، فكيف بالمال العام الذي يشترك فيه الناس وتكون مصلحته عامة لعموم الناس؟ هذا هو ما يسمى بالمال العام. يكون ذلك في الطرق والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات ونحو ذلك من أمور يشترك فيها الناس لا ينتفع بها شخص بعينه. فمن أكل هذا المال فهو أشد جرما وأعظم إثما ممن يأكل المال الخاص، لأن المال العام المصلحة فيه عامة، وإذا أكل بالباطل فالضرر فيه عام، لا يعود علي أنا وحدي وعليك أنت وحدك، ولكنه يعود علينا جميعا. فأكل المال الخاص لا تتعدى مفسدته من أكل ماله، هو وحده الذي تضرر بذلك. وأما المال العام فإنه يتضرر بأكله وأخذه من غير حقه عموم الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. فالجنة عليهم حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مال الله هو المال العام الذي لا يملكه أحد بعينه. يتخوضون فيه أي يأكلونه بالباطل، يأخذونه لأنفسهم ظلما وعدوانا، يتلفونه ويضيعونه. كل هذا من صور التخوض في مال الله بدون حق. والكلام الآن على من يأخذ المال لنفسه ويتعدى على حق الفقراء والمساكين الذين لهم من هذا المال نصيب، فإذا فعل هذا وأخذ المال لنفسه فهذا إثم أكبر وجريمة أعظم. أيها المسلم، اتق الله في مال الله، اتق الله في المال العام الذي هو مال الدولة، مال الناس، اتق الله في هذه الأموال ولا تأكلها بالباطل. وتشتد المصيبة عندما يكون الآكل داعية إلى الله، داعية إلى الله، يأكل مال الله بدون حق. من مال الله تعالى التبرعات، الزكاة والصدقة التي فيها إعانة لأهل العلم، وهذا أمر جائز لا شك فيه. المشكلة هنا أنه يأكل هذا المال بدون وجه حق، ويصرفه لنفسه دون احتياج في صور ترف وإسراف، وهو يظن أن هذا هو الذي يليق بأهل العلم. الذي يليق بأهل العلم هو الحياة الكريمة التي تناسبهم، حياة وسط لا إفراط ولا تفريط. فالذي يفرط في أكل الأموال لا يعرف قيمة العلم، ولا يعرف قيمة هذا المال الذي آتاه الله إياه. يشتري سيارة وهو لا يحتاج إليها، لعله لا يخرج من بيته إلا قليلا. لماذا يشتري السيارة؟ من أين لك هذا؟ من أين لك هذا وأنت لا تعمل ولا تكتسب؟ أخذ من أموال الله حتى اشترى بها السيارة التي تليق به، أحدث موديل. يعني حتى ما جابش سيارة وسط زي سياراتنا كده، لا، ده جايب حاجة غالية نفيسة. هو ده وضع أهل العلم؟ هل أهل العلم صفتهم هكذا؟ اللهم لا. أهل العلم يحافظون على مال الله، ويتقون الله في مال الله، ولا يصرفونه في غير مواضعه ومصارفه الشرعية. هؤلاء هم أهل العلم الذين انتفعوا بالعلم، واتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أموال الله وفي إخوانهم، هؤلاء هم أهل العلم. فاتق الله أيها المسلم، ولا تأكل المال بالباطل، لا تأكل المال بالباطل، سواء كان مالا عاما أو مالا خاصا. اتق الله في نفسك، اتق الله في إخوانك، اتق الله في مالك وفي مال إخوانك وفي مال الله الذي يؤتيك الله تعالى إياه. اتق الله واحرص على مرضات الله، واتق غضب الله وعذاب الله، حتى تكون على صراط الجنة وتنجو من صراط الجحيم. نسأل الله تعالى أن ينجينا جميعا من صراط الجحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كن لعبادك المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم احقن دماءهم وردهم إلى ديارهم عامرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.